بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 62 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثا بكلمة واحدة. قد تقدم حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وإسناده على شرط مسلم. فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره، ومخرمة ثقة بلا شك، وقد احتج مسلم في صحيح بحديث عن أبيه، والذين أعلوه قالوا لم يسمع منه وإنما هو كتاب. قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير فقال: هو ثقة لم يسمع ولم يسمع من أبيه، إنما هو كتاب أبيه. وقال أبو الحسن الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: أخذ مالك كتاب مخرمة بن بكير فنظر فيه، كل شيء يقول بلغني عن سليمان بن يسار فهو من كتاب مخرمة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مخرمة بن بكير الأشج وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه. وقال في رواية عباس الدوري: هو ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا، حديث الوتر. وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها، وهذه طريقة الصحابة والسلف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك وتقوم عليهم بها الحجة، وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بها واحتجوا بها. ودفع الصديق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنس بن مالك فحمله وحملت به الأمة، وكذلك كتابه إلى عمرو بن حزم وكتابه في الصدقات الذي كان عند آل عمرو. ولم يزل السلف والخلف يحتجون بكتاب بعضهم إلى بعض، ويقول: المكتوب إليه كتب إلي فلان أن فلانا أخبره. ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير، فإن الاعتماد إنما هو على النسخ لا على الحفظ، والحفظ خوان والنسخة لا تخون. ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدمة أن أحدا من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب وقال: لم يشافهني به الكاتب فلا أقبله، بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه. الجواب الثاني: أن قول من قال لم يسمع من أبيه معارض بقول من قال سمع منه، ومعه زيادة علم وإثبات. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن مخرمة بن بكير فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه، سمعها من أبيه، فحلف لي ورب هذه البنية، يعني المسجد، سمعت من أبي. وقال علي بن المديني: سمعت معنى بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار. قال علي: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان، لعله سمع الشيء اليسير. ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبي ومخرمة ثقة، انتهى. ويكفي أن مالكا أخذ كتابه فنظر فيه واحتج به في موطئه، وكان يقول: حدثني مخرمة وكان رجلا صالحا. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة من ثقات الناس؟ قال: نعم. وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن ابن عيسى عن مخرمة: أحاديث حسان مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وفي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلاثا: حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وهذا تفسير منه للطلاق المأمور به، وتفسير الصحابي حجة، وقال الحاكم هو عندنا مرفوع. ومن تأمل حق القرآن حق التأمل تبين له ذلك، وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة، ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة. قال تعالى: الطلاق مرتان، ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبره 34، ونظائره، فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتحميد وتكبير متوال يتلو بعضه بعضا. فلو قال: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34 بهذا اللفظ، لكان 3 مرات فقط. وأصرح من هذا قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فلو قال: أشهد بالله 4 شهادات إني لمن الصادقين، كانت مرة. وكذلك قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلو قالت: أشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، كانت واحدة. وأصرح من ذلك قوله تعالى: سنعذبهم 2، فهذا مرة بعد مرة. ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: نؤتيها أجرها 2. وقوله صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم 2، فإن 2 هنا هما الضعفان، وهما المثلان، وهما مثلان في القدر، كقوله تعالى: يضاعف لها العذاب 2، وقوله: فآتت أكلها 2، أي ضعفي ما يعذب به غيرها، وضعفي ما كانت تؤتي. ومن هذا قول أنس: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، أي شقتين وفرقتين، كما في اللفظ الآخر: انشق القمر فلقتين. وهذا أمر معلوم قطعا أنه إنما انشق 1، والفرق معلوم بين ما يكون 2 في الزمان، وبين ما يكون 2 وجزئين، و2 في المضاعفة. فالثاني يتصور فيه اجتماع 2 في آن واحد، والأول لا يتصور فيه ذلك. ومما يدل على أن الله لم يشرع 3 جملة أنه تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إلى أن قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى 3 المذكورة بعد هذا. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فهذا هو الطلاق المشروع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن، وذكر أحكامها، فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عدة فيه، وذكر الطلقة 3 وأنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع، وسماه فدية ولم يحسبه من 3 كما تقدم، وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة، وهو ما عدا هذه الأقسام 3. وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة، وأنه إذا قال لها أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية، ويلغو وصفها بالبينونة، وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة فقال: تبين بذلك لأن الرجعة حق لها وقد أسقطها. والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقا له، لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه، فلا يملك إسقاطه إلا باختيارها وبذلها العوض، أو سؤالها أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في أحد القولين، وهو جواز الخلع بغير عوض. وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض فخلاف النص والقياس. قالوا: وأيضا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة، فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد، فيطلق أحدهم المرأة كلما شاء ويراجعها، وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل ففيه إضرار بالمرأة، فنسخ سبحانه ذلك بثلاث، وقصر الزوج عليها، وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتها، فإذا استوفى العدد الذي ملكه حرمت عليه، فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طلقة، وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث. فهذا شرعه وحكمته وحدوده التي حدها لعباده، فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته، وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة، بل إنما ملك واحدة، فالزائد عليها غير مأذون له فيه. قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة، إذ هو خلاف ما شرعه، لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة، إذ هو خلاف شرعه. ونكتة المسألة أن الله سبحانه لم يجعل للأمة طلاقا بائنا قط إلا في موضعين، أحدهما طلاق غير المدخول بها، والثاني الطلقة الثالثة وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه الرجعة. هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره، وهذا قول الجمهور منهم الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر، قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها. أحدها أنها ثلاث، قاله المجشون، لأنه قطع حقه من الرجعة وهي لا تنقطع إلا بثلاث، فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني أنها واحدة بائنة كما قال، وهذا قول ابن القاسم، لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض، فملكها بدونه، فملكها بدونه والخلع عنده طلاق. الثالث أنها واحدة رجعية، وهذا قول ابن وهب، وهو الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس وعليه الأكثرون. فصل. وأما المسألة الثانية وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب. أحدها أنها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة. الثاني أنها لا تقع بل ترد، لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم، وحكي للإمام أحمد فأنكره وقال: هذا قول الرافضة. الثالث أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنه. قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة، انتهى. وهو قول طاووس وعكرمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الرابع أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها وتقع بغيرها واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهوي فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروذي في كتاب اختلاف العلماء. فأما من لم يوقعها جملة فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم والبدعة مردودة، وقد اعترف أبو محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن ترد وتبطل، ولكنه اختار مذهب الشافعي أن جمع الثلاث جائز غير محرم، وسيأتي حجة هذا القول وما فيه. وأما من جعلها واحدة فاحتج بالنص والقياس. أما النص فما رواه معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من إمارة عمر؟ قال: نعم، رواه مسلم في صحيحه. وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون أن فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وترى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. قالوا: وأما القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة، والبدعة مردودة لأنها ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، وقوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فلو قالوا: نحلف بالله خمسين يمينا إن فلانا قتله، كانت يمينا واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار بالزنا، كما في الحديث أن بعض الصحابة قال لماعز: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد. وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها فلهم حجتان: إحداهما ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى. فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. الحجة الثانية أنها تبين بقوله: أنت طالق، فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن فتلغو. ورأى هؤلاء أن ذكر إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها، وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين وموافقة القياس. وقال: بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى، كما حكاه أبو محمد بن حزم وغيره، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية، وحكوه عن جماعة من أهل البيت. قال الموقعون للثلاث: الكلام معكم في مقامين، أحدهما تحريم جمع الثلاث، والثاني وقوعها جملة ولو كانت محرمة، ونحن نتكلم معكم في المقامين. فأما الأول فقد قال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه: وجماعة من أهل الظاهر إن جمع الثلاث سنة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرقة، ولا يجوز أن يفرق بين ما جمع الله بينه كما لا يجمع بين ما فرق بينه. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم يفرق. وقال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، الآية، ولم يفرق. وقال: وللمطلقات متاع بالمعروف. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولم يفرق. قالوا: وفي الصحيحين أن عويمرا العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره بطلاقها. قالوا: فلو كان جمع الثلاث معصية فلقالوا فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته، أو حين حرمت عليه باللعان، فإن كان الأول فالحجة منه ظاهرة، وإن كان الثاني فلا شك أنه طلقها وهو يظنها امرأته، فلو كان حراما لبينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أن رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها، إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. قالوا: وفي الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثة، ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثة، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة وعليها العدة. وفي صحيح مسلم في هذه القصة قالت فاطمة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثة. فقال: صدق، ليس لك نفقة. وفي لفظ له أنها قالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثة، وأنا أخاف أن يقتحم علي. وفي لفظ له عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة. قالوا: وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: طلق بعض آبائي امرأته، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، 997 إثم في عنقه. قالوا: وروى محمد بن شاذان عن معل بن منصور عن شعيب بن رزيق عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله؟ أخطأت السنة. وذكر الحديث وفيه: فقلت: يا رسول الله، لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أجمعها؟ قال: لا، كانت تبين وتكون معصية. قالوا: وقد روى أبو داود في سننه عن نافع بن عجير عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله. قال: آلله. قال: هو على ما أردت. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ووجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه. قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثة. قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة. قالوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، فإن كان عبد الله فهو ثقة معروف، وإن كان غيره من إخوته فمجهول العدالة لا تقوم به حجة. قالوا: وأما طريق الإمام أحمد ففيها ابن إسحاق، والكلام فيه معروف، وقد حكى الخطابي أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عباس. وقد قال البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، ثم ساق الروايات عنه بوقوع ثلاث، ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير. قال: وروي له عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه. وقال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئا فنسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل. يريد البيهقي ما رواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان. قالوا: فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت، بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدها كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة ثم نسخ ذلك. وقال ابن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين الألفاظ، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد ولا يريدون به الثلاث. فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت، منع من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث. وقالت طائفة: معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الواحدة ثم يدعوها حتى تنقضي عدتها، ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة وتتابعوا فيه. ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثا يوقعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة، فهو إخبار عن الواقع لا عن المشروع. وقال الطائفة: ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يجعل الثلاث واحدة، ولا أنه أعلم بذلك فأقر، ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه، ولا حجة إلا فيما قاله أو فعله أو علم به فأقر عليه، ولا نعلم صحة واحدة من هذه الأمور في حديث أبي الصهباء. قالوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا إلى ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أعلم بسنته، فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب الذي لا يثبت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل حدثنا زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وروى وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفا. فقال له علي: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسائك. وروى وكيع أيضا عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي ألفا. قال: بانت منك بثلاث. وروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفا. فقال له ابن عباس: ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزر، اتخذت آيات الله هزوا. وروى عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 99. فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان. وذكر أبو داود في سننه عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون قد أوقعوا الثلاث جملة، ولو لم يكن فيهم إلا المحدث الملهم وحده لكفى، فإنه لا يظن به تغيير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق الرجعي فيجعله محرما، وذلك يتضمن تحريم فرج المرأة على من لم تحرم عليه وإباحته لمن لا تحل له، ولو فعل ذلك عمر لما أقره عليه الصحابة فضلا عن أن يوافقوه، ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثلاث واحدة لم يخالفها ويفتي بغيرها موافقة لعمر، وقد علم مخالفته له في العول وحجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات وغير ذلك. قالوا: ونحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بسنته وشرعه، ولو كان مستقرا من شريعته أن الثلاث واحدة وتوفي والأمر على ذلك لم يخفى عليهم ويعلمه من بعدهم، ولم يحرم الصواب فيه ويوفق له من بعدهم، ويروي حبر الأمة وفقيهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه. قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى من أقسم الله عز وجل أصدق قسم وأبره أن لا نؤمن حتى نحكمه فيما شجر بيننا ثم نرضى بحكمه ولا يلحقنا فيه حرج ونسلم تسليما لا إلى غيره كائنا من كان. اللهم إلا أن تجمع الأمة إجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم فهو الحق الذي لا يجوز خلافه، ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبدا. ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به بل وبدونه، ونحن نناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة وفيما عرضتمونا به على أن لا نحكم على أنفسنا إلا نصا عن الله أو نصا ثابتا عن رسوله أو إجماعا متيقنا لا شك فيه، وما عدا هذا فعرضة للنزاع وغايته أن يكون سائغ الاتباع لا لازمة. فلتكن هذه المقدمة سلفا لنا عندكم، وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة، فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله البتة، وسيأتي أن أحق بالصحابة وأسعد بهم فيها فنقول. أما منعكم لتحريم جمع الثلاث فلا ريب أنها مسألة نزاع، ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم. أما قولكم إن القرآن قد دل على جواز الجمع فدعوى غير مقبولة بل باطلة، وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق، وذلك لا يعم جائزه ومحرمه، كما لا يدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطوءة في طهرها، وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء. ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تحملوه ما لا يطيقه، وإنما دل على أحكام الطلاق والمبين عن الله بين حلاله وحرامه، ولا ريب أن أسعد بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال، وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائنا بغير عوض لمدخول بها إلا أن يكون آخر العدد، وهذا كتاب الله بيننا وبينكم، وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة وبينت شروطها وأحكامها. وأما استدلالكم بأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصحه من حديث وأبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه. ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده كما يقوله الشافعي، أو عقيب لعانهما وإن لم يفرق الحاكم كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه، فالاستدلال به باطل، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا. وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصح الاستدلال به أيضا، لأن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه، بل هو واجب الإزالة ومؤبد التحريم. فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان ومقرر له، فإن غايته أن يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره، وفرقة اللعان تحرمها عليه على الأبد، ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام. ولهذا لو طلقها في هذه الحال وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه لم يكن عاصيا، لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم. ومن العجب أنكم تتمسكون بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلاق المذكور، ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن وتسميته لعبا بكتاب الله كما تقدم. فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار، ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين مقرون لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكرون لما أنكره. وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلا طلق ثلاثا فتزوجت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل الأول، فقال لا حتى تذوق العسيلة، فهذا مما لا ننازعكم فيه. نعم، هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا لمن فعل وقال مرة بعد مرة. هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا. قالوا وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس، فمن العجب العجاب، فإنكم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبل تأويلا صحيحا، وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدم ما يعارضه مقاوما له، وتمسكتم به فيما هو مجمل، بل بيانه في نفس الحديث بما يبطل تعلقكم به. فإن قوله طلقها ثلاثا ليس بصريح في جمعها، بل كما تقدم كيف وفي الصحيح في خبرها نفسه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها، وفي لفظ في الصحيح أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وهو سند صحيح متصل مثل الشمس. فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل وهو أيضا حجة عليكم كما تقدم؟ قالوا وأما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق فخبر في غاية السقوط، لأن في طريقه يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد الوصفي عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن هالك عن مجهول. ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام، فكيف بجده؟ فهذا محال بلا شك. وأما حديث عبد الله بن عمر فأصله صحيح بلا شك، لكن هذه الزيارة والوصلة التي فيه، فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن رزيق وهو الشامي، وبعضهم يقلبه فيقول رزيق بن شعيب، وكيفما كان فهو ضعيف، ولو صح لم يكن فيه حجة، لأن قوله لو طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله لو سلمت ثلاثا أو أقررت ثلاثا ونحوه مما لا يعقل جمعه. وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود أن ركان تطلق امرأته البتة فأحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة، فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول للذي لا يعرف حاله البتة ولا يدرى من هو ولا ما هو، على ابن جريج ومعمر وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء، وقد شهد إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابا، هكذا قال الترمذي في الجامع، وذكر عنه في موضع آخر أنه مضطرب، فتارة يقول طلقها ثلاثة، وتارة يقول واحدة، وتارة يقول طلقها البتة. وقال الإمام أحمد طرقها كلها ضعيفة، وضعفه أيضا البخاري، حكاه المنذري عنه. ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع هذا، وأولاده تابعيون، وإن كان عبيد الله أشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب، وقد روى عنه ابن جريج، ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدل عنه تعديل له فهذا حجة عنده، فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله من الجهالة أو أشد فكلا، فغاية الأمر أن يتساقط روايتا هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما. وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد، وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله حدثني داود بن الحسين، ولكن رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وقال إسناده صحيح، فوجدنا الحديث لا علة له، وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يعرض شيئا. وأما داود بن حسين عن عكرمة فلم تزل الأئمة تحتج به، وقد احتجوا به في حديث العراية فيما شك فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها، مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهي فيها عن بيع الرطي والتمر، فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواياته ما لا يقولون به وإن قدعتم في عكرمة، ولعلكم فاعلون جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته، وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في صحيحه. فصل. وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء فلا يصح شيء منها، أما المسألة الأول وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه فتلك شكات ظاهر عنه عارها، وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئا، ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاري قط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه، وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه. فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك، إحداهما توافق هذا الحديث والأخرى تخالفه، فإن أسقطنا رواية برواية سالم الحديث على أنه بحمد الله سالم، ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته فله أسوة أمثاله وليس بأول حديث خالفه راويه. فنسألكم، هل الأخذ بما رواه الصحابي عندكم أو بما رآه؟ فإن قلتم الأخذ برواياته وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمة على هذا، كفيتمون مؤونة الجواب. وإن قلتم الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه، ولا سيما عن ابن عباس نفسه، فإنه روى حديث بريرة وتخييرها ولم يكن بيعها طلاقا، ورأى بخلافه، وأن بيع الأمة طلاقها فأخذتم وأصبتم بروايته وتركتم رأيه، فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم الرواية معصومة وقول الصحابي غير معصوم، ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص أو غير ذلك من الاحتمالات، فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون بل مجهول؟ قالوا وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث التسبيع من ولوغ الكلب وأفتى بخلافه، فأخذتم بروايته وتركتم فتواه، ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه لطال. قالوا وأما دعواكم لنسخ الحديث فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخ، فأين هذا؟ وأما حديث عكرمة عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث فلو صح لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فبها تنقطع الرجعة، فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد؟ ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر لا تعلم به الأمة وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟ ثم كيف يقول عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات؟ وهل للأمة أنات في المنسوخ بوجه ما؟ ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن حسين بن واقد وضعفه معلوم؟ وأما حملكم الحديث على قول المطلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ومقصوده التأكيد بما بعد الأول فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرده، فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه وهلم جرا إلى آخر الدهر، ومن ينويه في قصد التكليف في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر وصادق وكاذب، بل يرده إلى نيته، وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجرا. وأيضا فإن قوله إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أنات، فلو أن أمضيناه عليهم إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخيا بعضه عن بعض رحمة بهم ورفقا وأناتا لهم لئلا يندم مطلق فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة فيعز عليه تداركه فجعل له أناتا ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف، فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أنات ومهلة وأوقعوه بفم واحد، فرأى عمر رضي الله عنه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم، فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بجمعه الثلاثة كف عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه، وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث كما سيأتي مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث. هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره، فأين هذا من تأويلكم المستكره المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث بل تنبو عنه وتنافره؟ وأما قول من قال إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فإن حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة، وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلاثة، والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المراد، ولا يصح ذلك بوجه، فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثة، وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فمنهم من ردها إلى واحدة كما في حديث عكرمة عن ابن عباس، ومنهم من أنكر عليه وغضب وجعله متلاعبا بكتاب الله ولم يعرف ما حكم به عليه، ومنهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث، فلا يصح أن يقال إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثة، ولا يصح أن يقال إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنات فيمضيه عليهم، ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهده بوجه ما، فإنه ماض منكم على عهده وبعد عهده. ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر؟ فقال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعني عمر قد تتايعوا فيها قال أجروهن عليهم. هذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد، وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل، وأما من جعل المذهب تبعا للدليل واستدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل. وأما قول من قال ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ولا أنه علم به وأقر عليه، فجوابه أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيم أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الخلق، وهم يفعلونه ولا يعلمونه، ولا يعلمه هو، والوحي ينزل وهو يقرهم عليه. فهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه، وكان الصحابة يعلمونه ويبدلون دينه وشرعه، والله يعلم ذلك ولا يوحيه إلى رسوله ولا يعلمه به، ثم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فيستمر هذا الضلال العظيم والخطأ المبين عندكم مدة خلافة الصديق كلها، يعمل به ولا يغير إلى أن فارق الصديق الدنيا، فاستمر الخطأ والضلال المركب صادرا من خلافة عمر، حتى رأى عمر بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس بالصواب. فهل في الجهل بالصحابة وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبح من هذا؟ وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضا لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأولتموه، ولو تركتم المسألة بهيئتها لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. قالوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعصب ولا هياب للجمهور ولا مستوحش من التفرد إذا كان الصواب في جانبه، وإنما التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باعه ورحب بنيله ذراعه وفرق بين الشبهة والدليل وتلقى الأحكام من نفس مشكاة الرسول وعرف المراتب وقام فيها بالواجب وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها الباهرة وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة، وخاض في مثل هذه المضايق لججها واستوفى من الجانبين حججها، والله المستعان عليه التكلان. قالوا: أما قولكم إذا اختلفت علينا الأحاديث نظرنا فيما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فنعم والله وحي هلم بيزك الإسلام وعصابة الإيمان، فلا تطلب لي الأعواض بعدهم، فإن قلبي لا يرضى بغيرهم. ولكن لا يليق أن تدعونا إلى شيء وتكون أول نافر عنه ومخالف له، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 100,000 عين كلهم قد رآه وسمع منه، فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن 20 نفسا منهم أبدا، مع اختلاف عنهم في ذلك، فقد صح عن ابن عباس القولان، وصح عن ابن مسعود القول باللزوم، وصح عنه التوقف، ولو كاثرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم واحدة لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك، ونحن نكاثركم بكل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمر، ويكفينا مقدمهم وخيرهم وأفضلهم ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شئنا لقلنا ولصدقنا إن هذا كان إجماعا قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان، ولكن لم ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف، فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين، واستمر الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم. ثم نقول: لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتايعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناس بما ضيقوا به على أنفسهم، ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله ورخصته، بل اختاروا الشدة والعسرة، فكيف بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم؟ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه، وأمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث، ولهذا لو قال: لفلو أن أمضيناه عليهم، وفي لفظ: فأجيزوهن عليهم، أفلا ترى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأنات والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان إليه، وأنه قابلها بضدها ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأنات عاقبه بأن حال بينه وبينها وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال، وهذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا، فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة المطلق ثلاثا: إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا، كما قال ابن مسعود وابن عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، لا أنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالا حراما، فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ومن معه، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين، فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام الضنك والمعترك الصعب، وبالله التوفيق. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة؟ روى أهل السنن من حديث أبي حسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوك كان تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد عن عبد الرزاق أن ابن المبارك قال لمعمر: من أبو حسين هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. انتهى. قال أبو المنذري: أبو حسين هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن معتب، وقد قال علي بن المديني هو منكر الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي. وإذا عتق العبد والزوجة في حباله ملك تمام الثلاث، فإن عتق وقد طلقها اثنتين ففيها أربعة أقوال للفقهاء. أحدها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، بناء على أن الطلاق بالرجال وأن العبد إنما يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. والثاني أن له أن يعقد عليه عقدا مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة، كما دل عليه حديث عمر بن معتب هذا، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول ابن عباس وأحد الوجهين للشافعية، ولهذا القول فقه دقيق، فإنها إنما حرمها عليه التطليقتان لنقصه بالرق، فإذا عتق وهي في العدة زال النقص ووجد سبب ملك الثلاث وآثار النكاح باقية، فملك عليها تمام الثلاث وله رجعتها، وإن عتق بعد انقضاء عدتها بانت منه وحلت له بدون زوج وإصابة، فليس هذا القول ببعيد في القياس. والثالث أن له أن يرتجعها في عدتها وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة ولو لم يعتق، وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، فإن عندهم أن العبد والحر في الطلاق سواء. وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله طلق امرأته طلقتين فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى، فقال ابن عباس: هي لك فاستحلها بملك اليمين. والقول الرابع أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث، وإن كانت أمة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال. أحدها أن طلاق العبد والحر سواء، وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم، حكاه عنهم أبو محمد بن حزم، واحتجوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق وإطلاقها وعدم تفريقها بين حر وعبد، ولم تجمع الأمة على التفريق، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى غلاما له برجعة زوجته بعد طلقتين وكانت أمة. وفي هذا النقل عن ابن عباس نظر، فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها، فقال له ابن عباس: لا طلاق لك فارجعها. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال: لا ترجع إليها وانطلب رأسك. فمأخذ هذه الفتوى أن طلاق العبد بيد سيده كما أن نكاحه بيده، كما روى عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق، وهذا قول أبي الشعثاء. وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده، فهذا ما أخذ ابن عباس، لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثا إذا كان تحته أمة، وما علمنا أحدا من الصحابة قال بذلك. القول الثاني إنه أي الزوجين رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين، كما روى حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض، وإلى هذا ذهب عثمان البتي. والقول الثالث إن الطلاق بالرجال، فيملك الحر ثلاثا وإن كانت زوجته أمة، والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرة. وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه، وهذا قول زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة أم أي المؤمنين وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس، وهذا مذهب القاسم وسالم وأبي سلمة وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وسليمان بن يسار وعمر بن شعيب وابن المسيب وعطاء. والقول الرابع إن الطلاق بالنساء كالعدة، كما روى شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود، السنة الطلاق والعدة بالنساء. وروى عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عن 12 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الطلاق والعدة بالمرأة، هذا لفظه، وهذا قول الحسن وابن سيرين وقتادة وإبراهيم والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه. فإن قيل فما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ قيل قد قال أبو داود حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وروى زكريا بن يحيى الساجي حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمصي حدثنا عمر بن شبيب المسلي حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وقد تقدم حديث عمر ابن معتب عن أبي حسن عن ابن عباس، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الآثار الأربعة على عجرها وبجرها. أما الأول فقال أبو داود هو حديث مجهول، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، انتهى. وقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه بعد ذكر الحديث روى أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول الأمير فأخبره أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك فقال هذا، وقال له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. وقال أبو عاصم النبيل مظاهر بن أسلم ضعيف، وقال يحيى بن معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث، وقال البيهقي ولو كان ثابتا لقلنا به إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته. وأما الأثر الثاني ففيه عمر بن شبيب المسلي ضعيف، وفيه عطية وهو ضعيف أيضا، وأما الأثر الثالث ففيه ابن سمعان الكذاب وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول، وأما الأثر الرابع ففيه عمر بن معتب وقد تقدم الكلام فيه، والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة والقياس، فأما الآثار فهي متعارضة كما تقدم، فليس بعضها أولى من بعض، بقي القياس ويتجاذبه طرفان، طرف المطلق وطرف المطلقة، فمن راعى طرف المطلق قال هو الذي يملك الطلاق وهو بيده فيتنصف برقه كما يتنصف نصاب المنكوحات برقه، ومن راعى طرف المطلقة قال الطلاق يقع عليها ويلزمها العدة والتحريم وتوابعهما فتنصف برقها كالعدة، ومن نصف برق أي الزوجين كان راعى الأمرين وأعمل الشبهين، ومن كمله وجعله ثلاثا رأى أن الآثار لم تثبت والمنقول عن الصحابة متعارض والقياس كذلك فلم يتعلق بشيء من ذلك وتمسك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعية طلقتان، ولم يفرق الله بين حر وعبد ولا بين حرة وأمة، وما كان ربك نسيا. قالوا والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتان هي في الحر والعبد سواء. قالوا وقد قال مالك إن له أن ينكح أربعا كالحر لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر. وقال الشافعي وأحمد أجله في الإيلاء كأجل الحر لأن ضرر الزوجة في الصورتين. وقال أبو حنيفة إن طلاقه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين، إعمالا لإطلاق نصوص الطلاق وعمومها للحر والعبد. وقال أحمد بن حنبل والناس معه صيامه في الكفارات كلها، وصيام الحر سواء، وحده في السرقة والحراب وحد الحر سواء. قالوا ولو كانت هذه الآثار أو بعضها ثابتا لما سبقتمونا إليه ولا غلبتمونا عليه، ولو اتفقت آثار الصحابة لم نعدها إلى غيرها، فإن الحق لا يعدوهم وبالله التوفيق. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فجعل الطلاق لمن نكح ولأن له الإمساك وهو الرجعة. وروى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كان له جميعا، فإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد أيضا إن شاء. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عنه ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. وذكر عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق. وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع. وحديث ابن عباس المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس وبالله التوفيق. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق. ذكر ابن المبارك عن عثمان بن مقسم أنه أخبره أنه سمع نبيها ابن وهب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة يطلقها زوجها بعد دون الثلاث ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول فعليه أكابر الصحابة، كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها. وعن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حسين مثله. قال الإمام أحمد هذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس يعود على الثلاث. قال ابن عباس نكاح جديد وطلاق جديد. وذهب إلى القول الأول أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة هذا إذا أصابها الثاني، فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع. قال النخعي لم أسمع فيه اختلافا، ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة، ولو اتفقت آثار الصحابة لكانت فصلا أيضا. وأما فقه المسألة فمتجاذب، فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاثة وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد فما دونها أولى. وأصحاب القول الأول يقولون لما كانت إصابة الثاني شرطا في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد. وأما من طلقت دون الثلاث فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله ولا هي شرط في الحل للأول فلم تهدم شيئا، فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول وإحلالها له فعادت على ما بقي منها كما لو لم يصبها، فإن إصابته لا أثر لها البتة ولا للأول، ونكاحه وطلاقه معلق بها بوجه ما لا تأثير لها فيه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.